بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللقاء السابع بفضل الله سبحانه وتعالى حول اليهود، بداية مضيئة وتاريخ مظلم. كنا في الحلقة السابقة بدأنا الكلام عن يهود بني قريظة، ووصلنا في الأحداث إلى مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء غزوة الأحزاب وحصار الأحزاب. فإن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: أوضعت السلاح يا رسول الله؟ فما وضعت الملائكة سلاحها؟ وإن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة، وإني عامد إليهم فمزلزل بهم. النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن قال له جبريل عليه السلام أن الله يأمره بالذهاب إلى بني قريظة، فإنه أرسل من يعلن في الناس ويأمر الصحابة رضي الله عنهم، كما عند البخاري وغيره: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فسار الصحابة رضي الله عنهم إلى حصون بني قريظة الذين أغلقوا حصونهم عليهم. أنس رضي الله عنه يقول: لقد رأيت آثار غبار موكب جبريل عليه السلام في زقاق بني غن. زقاق بني غنم هم بطن من بطون الخزرج، والأثر عند البخاري أيضا. وجبريل عليه السلام كان يأتي في على صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، صحابي جميل الصورة. كان جبريل عليه السلام يأتي في صورته في كثير من الأحيان، وإلا فأحيانا يأتي على غير صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام إذن أمر الصحابة بالذهاب إلى حصار بني قريظة، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام على إثرهم. حاصر النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون بني قريظة 25 يوما على ما عليه أكثر أهل السير. نعم، اختلفوا في مدة الحصار، لكن الأشهر وأكثر أهل السير على أن مدة حصار المسلمين لبني قريظة كانت 25 يوما. أغلقوا حصونهم عليهم تماما، والمسلمون والنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون حاصروا بني قريظة. ونحن قد بينا في اللقاء السابق مدى الجرم الذي وقعت فيه بنو قريظة، فأمرهم مختلف عن يهود بني قينقاع الذين أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وما قتل منهم أحدا، أو يهود بني النضير الذين أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وما قتل أيضا منهم أحدا، لكن بني قريظة جرمهم كان كبيرا، لأنهم اشتركوا مع زعماء بني النضير الذين لما أجلهم النبي عليه الصلاة والسلام أقاموا في خيبر، وكانوا يترددون على بني قريظة وعلى خيبر من أجل دس الدسائس، واستطاعوا كما رأينا أن يؤلبوا القبائل العربية وعلى رأسها قريش في القضاء وفي غزو المدينة، ظنا منهم أنهم سيقضون بذلك على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الإسلام وعلى صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى نقضهم العهد ونقض العهد الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وغدروا وسمحوا للكافرين، أو كانوا خلاص وصل الأمر إلى الغدر التام لولا أن الله سبحانه وتعالى يعني رد كيدهم إلى نحورهم. فهؤلاء كما أسلفنا ألبوا جميع القبائل العربية، وأيضا كانوا في ظهر المسلمين فغدروا بالمسلمين، فكان جرمهم أكبر من جرم بني النضير ومن بني قينقاع. النبي عليه الصلاة والسلام استمر في الحصار لهؤلاء 25 يوما وهم جبناء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يرجع عن هذا الحصار، فإنهم أرادوا أن يستشيروا أحدا يثقوا فيه، فاستشاروا أبا لبابة ابن عبد المنذر كما في مسند أحمد وغيره، استشاروه وكان حليفا لهم قبل الإسلام، ماذا سيفعلون إذا نزلوا من حصونهم، ماذا سيفعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار أبو لبابة رضي الله عنه إلى رقبته بما يعني الذبح، أنهم سيذبحون. ولك أن تتساءل من أين علم أبو لبابة أنهم سيذبحون وأنهم سيقتلون، من أين علم ذلك؟ ما علمنا، على الأقل أنا لا أعلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أنه سيقتل هؤلاء، ما علمنا ذلك. وإنما نستطيع أن نقول أن الجرم الذي ارتكبه بنو قريظة كان من نتيجته الطبيعية أن يؤخذوا به وأن يقتلوا، وهذا كان معروفا بدهيا بين الصحابة، حتى أن أبا لبابة رضي الله عنه وليس مثلا من الصحابة المقربين إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو غيرهم، فموضع مشورة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على والله أعلم على أن مسألة قتلهم كانت نتيجة طبيعية لما فعلوه مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المسلمين. فأشار إلى رقبته بما يعني أنه الذبح، وقد ندم على ذلك وربط نفسه بسارية بعمود من سواري مسجد النبي عليه الصلاة والسلام انتظارا لتوبة الله عليه، وقد تاب الله عليه سبحانه وتعالى. كعب بن أسد وهو زعيم بني قريظة، والقصة رواها ابن إسحاق بسند مرسل، كعب بن أسد لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يرجع إلا أن ينزلوا من حصونهم، فإنه اجتمع بقومه وخيرهم بين ثلاث خلال، أي بين ثلاثة أمور، فقال لهم إني أخيركم بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المذكور عندنا في التوراة، وأنه نبي آخر الزمان، وأنتم تعلمون ذلك يقينا وأقسم على ذلك، فهيا بنا نتبعه نأمن على أنفسنا وعلى نسائنا وعلى أموالنا وعلى أبنائنا. فقالوا لا، لا نتبعه. فذكر لهم الأمر الثاني، فقالوا إذا أبي فقال إذا أبيتم ذلك، وهي الدعوة الأولى، ويا ليتهم استمعوا إلى كلام سيدهم، قال نقتل نساءنا ونقتل أبناءنا ثم نخرج من حصوننا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى المسلمين مسلطين السيوف الشاهرين السيوف ونقاتل حمية وشجاعة حتى يحكم الله بيننا وبين محمد عليه الصلاة والسلام، فإن انتصرنا فسنجد النساء والذرية، وإن لم ننتصر لا نترك نساءنا وأبناءنا من خلفنا. فقالوا لا، كيف نقتل نساءنا وأبناءنا وكيف العيش بعدهم؟ فقالوا لا. قال إذا لم يبق إلا الأمر الثالث. الأمر الثالث هو أنه اليوم ليلة في ليلة السبت ويوم السبت، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أننا لا نقاتل في السبت ولا ننتهك حرمة السبت، فنخرج إليهم نأخذهم على غرة لعلنا نستطيع أن ننتصر عليهم. فقالوا لا، لقد علمت ما فعل بأسلافنا لما انتهكوا حرمة السبت، لقد مسخهم الله سبحانه وتعالى لما انتهكوا حرمة السبت. فلما أبوا عليه أي أمر من هذه الأمور الثلاثة فاشتد عليهم وقال ما أصبح أو ما بات رجل منكم منذ أن ولدته أمه حازمة، لم يستمعوا إليه. معنى ذلك أنهم لا يريدون الحرب ولا يريدون أن يسلموا ولا يريدون أي خيار. إذن ما الباقي؟ الباقي أن يسلموا بلا قيد ولا شرط. والإنسان يتعجب، أليس هؤلاء الذين ذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حاولوا، بعد ذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منهم تجديد العهد بعد أن حاول بنو النضير قتل النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومرة، وإنهم أعطوا العهد للنبي صلى الله عليه وسلم وجددوا العهد ألا يعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين. هؤلاء الذين جددوا العهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف غدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكيف غدروا بالمسلمين وكيف تعاونوا مع أعداء المسلمين، لكن هذا أمر في طباع اليهود، هذا أمر طبيعي وأمر بديهي. لم يبق إلا أن ينزلوا، فنزلوا من حصونهم، لكن قبل أن ينزلوا من حصونهم نود أن نشير إلى دور حيي بن أخطب، يعني إيه هذا الماكر اللئيم، لأن حيي بن أخطب كان من زعماء بني النضير، ولما أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ذهب إلى خيبر وصار زعيما لليهود في خيبر أو من زعماء اليهود في خيبر، وكان يتردد على بني قريظة وأنفق الأموال الكثيرة من أجل أن يجمع الأحزاب من أجل القضاء على المسلمين. حيي ابن أخطب جاء لكعب ابن أسد زعيم بني قريظة وحاول معه مرات أن يغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكعب بن أسد رفض أن يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني ورد بسند مرسل لكن له شواهد كثيرة قد ترتقي به إلى درجة الحسن أو درجة الصح، له شواهد كثيرة في الحقيقة، فما زال به يرغبه ويرهبه، وكعب يقول ما رأيت غدرا من محمد عليه الصلاة والسلام، ما رأيت منه إلا الوفاء، وأنت رجل مشؤوم لا تدخل في مكان إلا أصاب هذا المكان ما أصابه. أخذ يحاوره ويقول له هذا الكلام، فكعب بن أسد أبى إلا أن يأتي له برهائن بتسعين من سادة قريش وغطفان كما عند موسى ابن عقبة بسند مرسل أيضا، أن يأتي له بتسعين من كبار قريش وغطفان، وحوي وافق واتفق على ذلك مقابل أن يغدر بنو قريظة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا لك أن تتساءل، هل كانت قريش وغطفان سيعطون اليهود تسعين من أشرافهم رهائن وحتى يضمن اليهود أنهم لن يرجعوا حتى يقضوا على المسلمين نهائيا؟ ما أظن أن ذلك كان سيفعله أشراف قريش أو أشراف غطفان، لكن هو وعدهم بهذا. ومقابل هذا فكعب ابن أسد وافق على أن يغدر بالمسلمين وأن ينقض العهد وأن يأتي من خلفهم وأن يأخذهم على غرة، فيكون الأحزاب من أمامهم واليهود من خلفهم. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا استمر في هذا الحصار. في الليلة لما اتفق بنو قريظة أن يسلموا، فإن ثلاثة شباب من بني قريظة أسلموا. حقيقة لهذه القصة عند ابن إسحاق بسند صحيح، ثلاثة شباب من اليهود من بني قريظة أسلموا، وهؤلاء الثلاثة أسماؤهم هي ثعلبة وسعد ابن سعية وابن سعية، وأسد ابن أسد أو أسيد أسد ابن، لا أتذكر الاسم الآخر. لكن هؤلاء الثلاثة من الشباب، هؤلاء الثلاثة كما يروي لنا ابن إسحاق أن رجلا من اليهود جاء مهاجرا من الشام وأقام بين يهود بني قريظة. هذا الرجل كان رجلا صالحا، فقالوا إننا لم نرى أحدا لا يصلي الخمسة أفضل منه، يعني كان رجلا صالحا. هذا الرجل كانوا إذا أجدبوا في بني قريظة واحتاجوا إلى المطر وإلى الماء فإنهم يذهبون إليه من أجل أن يدعو الله سبحانه وتعالى لنزول المطر، فكان يأبى أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بنزول المطر إلا أن يتصدقوا، فيقول تصدقوا أولا، قدموا طاعة بين يدي مسألتكم. فقال إما مدين من شعير أو صاع من تمر عن كل فرد، فكانوا يفعلون ذلك. فإذا تصدقوا فإنه يخرج ويدعو الله سبحانه وتعالى وهم معه بأن ينزل الله سبحانه وتعالى المطر، فينزل المطر من جراء دعاء هذا الرجل الصالح. ثم إن هذا الرجل لما اقترب أجله فإنه اجتمع ببني قريظة بزعمائهم ورجالهم وشبابهم وقال: أتعلمون لما هاجرت من أرض الخمر والخمير، يقصد الشام، إلى أرض البؤس والجوع، يقصد بني قريظة في المدينة؟ ما هاجرت إلا لأن نبي آخر الزمان كما هو موصوف عندنا في كتبنا قد آن أوانه وأن مكان هجرته هو المدينة. فقال: لا يسبقكم أحد إليه فآمنوا به، لأنه هو المذكور في التوراة وأنتم تعلمون ذلك. فلما كانت الليلة التي سيسلم فيها بني قريظة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى المسلمين وينزلون من حصونهم، فإن هؤلاء الثلاثة قالوا لبني قريظة: أليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر لنا والذي هو موجود في التوراة، وكان هذا الرجل الصالح واسمه ابن الهيبان، ابن الهيبان هذا الرجل الصالح كان يدعون إلى أن نؤمن به وألا يسبقنا أحد إليه؟ قالوا لا، لن نسلم. فهؤلاء الذين أشار إليهم أبو لبابة بالذبح ويعلمون، يعني يغلب على ظنهم أن هذا سيكون هو المصير، فضلوا أن يموتوا وأن يقتلوا على أن يؤمنوا بالنبي الذي هو موجود عندهم في التوراة، والذين هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هؤلاء الثلاثة، فانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى وكيف أسلم هؤلاء الثلاثة من بني قريظة. وهذا أيضا فيه فائدة، أن الشباب من السهل أن يتغير إذا آمن بشيء، فإنه من السهل أن يتغير، لكن من شاب على شيء فإنه من الصعوبة أن يتغير، كما يقول القول المشهور: من شاب على شيء شاب عليه. لذا تجد دائما أن أعداء الرسل والأنبياء هم الكبار. لماذا؟ لأنهم لهم وجهات، أصحاب نفوذ، أصحاب أموال، أصحاب مصالح. هذا تجده في كتاب الله سبحانه وتعالى، تجد دائما: وقال الملأ، وقال الملأ، والملأ هم أصحاب الجاه وأصحاب النفوذ وأصحاب السلطة. هؤلاء دائما هم أعداء الأنبياء، لأنهم لا يريدون للتركيبة الاجتماعية أن تتغير، هم على رأس السلطة. فإذا جاء النبي الجديد وآمن به بعضهم، هذه التركيبة تتغير ويكون مقياس الناس على حسب طاعتهم وعلى حسب قربهم من الله سبحانه وتعالى. لذا تجد دائما، وهذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، من أول نوح عليه السلام وصولا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، تجد أصحاب الجاه والنفوذ وأصحاب المصالح هم الذين يقفون دائما ضد دعوة الرسل. والمتقدم في السن إلا من رحم الله، لأنهم من الصعب أن يتغير من تقدم في السن إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. لكن الشباب عنده قدر أن يتغير، عنده قدر أن يستمع، عنده قدر أن يناقش، فإذا اقتنع فإنه يغير ما هو عليه. وفي الغالب تجد الشباب ليس عندهم نفوذ ولا عندهم سلطة ولا عندهم جاه، فلا يبكون على شيء. فهذه فائدة ينبغي أن يعني إيه ننظر فيها ونتأمل فيها. فأسلم هؤلاء، ولما نزل هؤلاء فإنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزلوا على حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه. نخرج فاصل بإذن الله ونعود إن شاء الله وقدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يهود بني قريظة لما تأكدوا أنهم سينزلون من حصونهم، فإنهم قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. لماذا سعد؟ لأنهم كانوا حلفاء له في الجاهلية، وحلفاء للأوس، هو زعيم الأوس، فظنوا أنه من الممكن أن يتكلم في حقهم بكلام ينجون به. فالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن سعد موجودا في هذا الحصار لأنه قد أصيب كما بينا قبل ذلك في غزوة الأحزاب، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع له خيمة في مسجده حتى ينظر إليه من قريب. فلما قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام لمن يأتي بسعد، فجيء به محمولا على على حمار، وأخذ بعض قومه يكلمونه في شأن بني قريظة، هم مواليك وهم كانوا حلفاء لك، وأخذوا وهو لا يرد على أحد منهم بكلام، حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى ديار بني قريظة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقاموا فأنزلوه من على هذا من الحمار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: احكم فيهم يا سعد. هم طلبوا أن تحكم فيهم يا سعد. نتذكر أن سعدا لما أصيب في أكحاله اللي هو العرق الرئيسي في ذراعه، فإنه دعا الله سبحانه وتعالى من ضمن دعوته أنه لا يموت حتى يقر الله سبحانه وتعالى عينه ببني قريظة. ليه؟ من الغدر الذي غدروه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن تأليب القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا أن تكون شهادته، إن لم تكن هناك حرب أخرى مع قريش، أن تكون شهادته في من هذا الجرح، لكن دعا ربه سبحانه وتعالى ألا يموت حتى تقر عينه من بني قريظة. فجاء وانتظر، انتظر بنو قريظة ماذا يقول سعد، والصحابة رضي الله عنهم انتظروا. فقال سعد رضي الله عنه: قد آن لسعد ألا يخشى في الله لومة لائم، ردا على من كان يذكره بأنهم كانوا حلفاءه. وقال: أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم، تقتل مقاتلتهم أي من كان يقاتل من الرجال، وأن تسبى زراريهم، وأن تقسم أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. ده حديث متفق عليه، يعني أعلى درجات الصحة. لقد حكمت فيهم بحكم الله. إذن حكم سعد بن معاذ جاء موافقا لحكم الله فيهم سبحانه وتعالى، فقتل مقاتلي بني قريظة هو من أمر الله سبحانه وتعالى، لأن النبي قال لسعد بن معاذ هذا. والذي أجرى الكلام وجعل سعد بن معاذ يفكر في هذا هو ربنا سبحانه وتعالى. فهذا حكم الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين هم عدد، كان عددهم كما في مسند أحمد 400 مقاتل كانوا يقاتلون. النبي عليه الصلاة والسلام ما قتل امرأة ولا شيخا كبيرا ولا طفلا، وإنما أمر بقتل هؤلاء، أمر بقتل هؤلاء. هنا قد يصار كما قد أسير وسمعنا وقرأنا، كيف يقتل النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الناس اليهود بني قريظة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الرحمة المرسلة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف يكون هو رحمة للعالمين ثم يقتل هؤلاء اليهود من بني قريظة؟ قالوا هذا الكلام، حتى أن بعضهم قال إن محمدا في القرآن يختلف عن محمد عليه الصلاة والسلام في السنة، هكذا قال. وقال بعضهم أن هذا الحديث لا يصح لأنه مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى ولهذه الآية التي ذكرناها. ونحن نريد أن نفند هذه الشبهة بهدوء كده بإذن الله رب العالمين. هم قالوا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا يتنافى مع قتل النبي عليه الصلاة والسلام لليهود. أرد أولا بكلام عقلاني ثم أرد بكلام بإذن الله شرعي. كلام عقلاني: لو أن بعض الناس أرادوا أن يقتلوا أهل بلد وجاءوا بالعدو وعرفوه عورات هؤلاء الناس، يعني من أين يدخل ومن أين يخرج، وعرفوه أسرار هؤلاء الناس، عرفوه كل الأسرار. ثم لم يكتفوا على ذلك، بل غدروا وتعاونوا من أجل القضاء على بلد أو قرية بأكملها. هؤلاء الناس إذا كان في الحياة المعاصرة الخائن جواسيس الخونة ما حكمهم؟ يقتلون، يقتلون الجواسيس، يقتلون. مجرم الحرب ما حكمهم؟ أيضا يحاكمون ويقتلون. فهؤلاء اليهود كان جرمهم أكبر من جرم الجواسيس الذين ينقلون فقط أخبار البلد إلى الأعداء، كان جرمهم أكبر من مجرمي الحرب، كان جرمهم جرما كبيرا. ونحن عندما ننظر الآن، فلو أن بعضهم خطف طائرة، طائرة هي مش بلد كاملة ونبي عليه الصلاة والسلام، خطف طائرة وأراد أن يفجر الطائرة بمن فيها وأن يقتل من في الطائرة وليس فيهم خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، ماذا تفعل البلد صاحبة الطائرة؟ ألا تحاول أن تخلص هؤلاء بقتل الآخرين؟ تفعل ذلك، وقد رأينا ذلك مرارا وتكرارا. وهؤلاء مجموعة من الناس في طائرة، وقوانين الإرهاب التي يتكلم عنها العالم، هؤلاء إذا كان هؤلاء من مجرم الحرب أو من الإرهابيين الذين يخرجون على الآمنين بغير حق فيخربون البلاد ويقتلون العباد بغير حق، هؤلاء وأولئك وأولئك، أليس في الحياة المعاصرة يقتلون؟ هم يقتلون، الجاسوس بيقتل، مجرم الحرب بيحاكم ويقتل، ورأينا ذلك. وهؤلاء يقتلون، وهؤلاء ما كان جرمهم كجرم بني قريظة. إن بني قريظة كما قلت حتى أقرب لك المسألة، فإنهم جاءوا بأعداء المسلمين جميعا وأخذوا عليهم عهدا وعقدا ألا يرجعوا من المدينة إلا وقد قتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقضوا على الإسلام نهائيا، وأخذوا النساء والذرية سبايا وعبيدا، كان الاتفاق والعقد مع اليهود ومع الأحزاب على هذا، لولا أن الله سبحانه وتعالى خزل الأحزاب. فهؤلاء ثم غدروا، لم يكتفوا على أنهم حسب اتفاقية الدفاع المشترك مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يدافعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة، إنما رفعوا أيديهم ثم إنهم غدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يأتوا من خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يقع المسلمون بين فكي كماشة. فأي جرم أكبر من جرم هؤلاء؟ يبقى الجاسوس اللي بينقل أخبار، ولا مجرم الحرب، ولا إرهابي، ولا هؤلاء الذين أرادوا قتل خير خلق الله عليه الصلاة والسلام والقضاء على الإسلام الدين الوليد في المدينة والقضاء على المسلمين. فهؤلاء أنت حتى في شقتك كده لما يأتي بعضهم كده على الشقة ويحاول أن يقتل كل من في المكان، ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ ستقتله، ستقتله. أنت تدافع عن نفسك وعن بيتك وعن أبنائك وعن نسائك، فماذا ستفعل؟ ستفعل ذلك. فإذا يعني مقتضى العقل للذين ينكرون هذا ويدندنون حوله، وهذا مقتضى العقل أن هؤلاء ارتكبوا جرما كبيرا، وإلا فلماذا لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني قينقاع؟ لماذا لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني النضير؟ لماذا لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام يهود خيبر؟ وكلهم كادوا للنبي عليه الصلاة والسلام ودسوا الدسائس، لكن جرم بني قريظة كان جرما كبيرا، وما فعله فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام هو بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية المنطق والعقل. ثم نأتي إلى الشر. عندما يأخذون آية واحدة ويقولون إن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يخالف الآية، قد ينطلي هذا على الذين ليس عندهم علم، قد ينطلي هذا على هؤلاء، لكن لا ينطلي على من ينظر في الشرع ويجمع ما ورد في المسائل، ولا يأخذ آية من هنا وآية من هناك يضرب بها آية هنا ويضرب بها آية هناك، أو يضرب بها حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعال إلى الله سبحانه وتعالى. أليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحيم؟ أليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن؟ من أسمائه سبحانه وتعالى. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء؟ قال ذلك سبحانه وتعالى. لكن هل هذا يعني لم يجعل ربنا سبحانه وتعالى يعاقب أقواما ويقضي على أقوام لأنهم كذبوا به وكذبوا برسله؟ هذا حدث في حديث أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى ننظر في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وفي غيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل الرحمة 100 جزء، 100 جزء، فأمسك 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا في الأرض. يبقى الله سبحانه وتعالى أمسك من الرحمة 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا في الأرض به يتراحم الناس حتى ترفع الفرس حافرها عن صغيرها مخافة أو خشية أن تصيبه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده احنا بجزء من الرحمة اللي هي 100 جزء بنتراحم فيما بيننا حتى أنه ترفع الفرس حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه أو أن تدوس عليه. وأيضا في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: وسبقت رحمتي غضبي، وسبقت رحمتي غضبي. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى أباد أمما وأهلك أمما. من الذي أهلك قوم نوح وأهلك قوم عاد وقوم صالح وأهلك فرعون وجنوده؟ من الذي عندما كان يمشي رجل متكبرا في الأرض خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة لأنه كان يمشي متكبرا على في الأرض؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ بلى. هل هذا ينافي أن الله سبحانه وتعالى من أسماء الرحمن ومن صفات الرحمة؟ لا ينافي، لكننا نفهم الرحمة على غير معناها الصحيح وعلى غير مقتضاها. الله سبحانه وتعالى في قصة ابني آدم قابيل وهابيل، الله سبحانه وتعالى حذر من مغبة قتل النفس البشرية بغير حق، فقال سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. فالله سبحانه وتعالى من أجل ذلك، يعني من أجل ما حدث من قتل قابيل لهابيل، فالله سبحانه وتعالى بين أنه من قتل نفسا بغير نفس أي قصاصا أو بغير إفساد في الأرض فكأنما قتل جميع الناس، لأن قتل الواحد كقتل الجماعة، وجرأ الناس على القتل واستنى سنة القتل كما في قابيل الذي كل جريمة قتل تحدث على الأرض من أول قابيل إلى قيام الساعة وهي في ميزان سيئات قابيل. فالله سبحانه وتعالى الذي قال ذلك، ماذا في الآية التالية مباشرة بين سبحانه وتعالى الذي حذر من قتل النفس بغير حق، فإنه في الآية التالية مباشرة أمر بقتل المفسدين في الأرض سبحانه وتعالى، فقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا لهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن في الآية السابقة الله سبحانه وتعالى بين أن من قتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس جميعا بغير حق أو إفساد في الأرض، ثم في الآية التالية مباشرة يأمر سبحانه وتعالى بقتل المفسدين في الأرض وبصلب المفسدين في الأرض. فهل هذا يخالف مقتضى الرحمة؟ لا، إنما نحن نفهم الرحمة فهما ليس بصحيح. إنما أعظم الرحمة هو أن يعبد الناس لرب الناس. عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما أنا رحمة مهداة، وما ذكرناه من قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الرحمة أن يعبد الناس لرب الناس، هذه الرحمة الحقيقية أن يعبد ربنا سبحانه وتعالى ولا يعبد سواه على الأرض. هذه الرحمة التي نفهمها، هذه الرحمة التي نفهمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء هو الرحمة لجميع الخلائق. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الكافرين وصبر على الكافرين وكاد يقتل نفسه غما على الكافرين الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى عاتبه في ذلك: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع أي تهلك نفسك يا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يتحسر على هؤلاء الذين يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وهم يعني يصدون عن الله ولا يؤمنون به ويصدون غيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر على أذى الكافرين، وكان من رحمته أيضا، أو إن الله سبحانه وتعالى رحم به أهل الأرض، أنه ما عاقب أحدا بخسف ولا مسخ ولا قصف في أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما حدث مع الأمم السابقة، وإنما أمهل هؤلاء لعلهم يتوبون إلى الله ويسلمون. وقد حدث، لأن لو نظرنا إلى أبي سفيان على مدى أكثر من 20 سنة وهو حرب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى هداه وأذن له في الإسلام. لو أو يبقى طول المدة والإمهال لعلهم يراجعون مواقفهم فيؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وإن لم يراجعوا مواقفهم فلعل لهم ذرية يأتي من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى أبي جهل، إلى فرعون هذه الأمة، كيف خرج من صلبه عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه. انظر إلى الوليد بن المغيرة كيف خرج من صلب خالد بن الوليد سيف الله المسلول. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أمهل هؤلاء ولم يعاقبهم بعقوبة عامة، وإنما أمهلهم لعلهم يدخلون إلى الإسلام، أو لعلهم إن لم يدخلوا الإسلام يأتي من أبنائهم من يسلم. فمسألة الرحمة لابد أن نوجهها توجيها صحيحا. إن أعظم الرحمة أن يعبد الناس لرب الناس، هذه أعظم رحمة، أن يعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. فمسألة أن آخذ آية وأترك آيات، طيب ما أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى لماذا لم تنظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أليس هذا في كتاب الله؟ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أو في سورة التوبة، فإذا، وهذه من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. أليست هذه آيات في كتاب الله وهذه آيات في كتاب الله؟ أما أن نأخذ آية واحدة من كتاب الله ونقول هذا الحديث لا يصح، إذن هذه الآية تخالف قول الآية الأخرى التي يأمر فيها الله سبحانه وتعالى بأن يشتد النبي عليه الصلاة والسلام على الكافرين وعلى المنافقين. إن الخطأ أيها الإخوة والأخوات أننا نأخذ شيئا ونترك أشياء، نأخذ آية ونترك آيات، نأخذ حديثا ونترك أحاديث، والخطأ يأتي من هذا الباب. إذا أردت أن تفهم مسألة فهما صحيحا فعليك أن تجمع كل ما ورد في الباب وحديثا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام والآيات التي وردت في الباب حتى تستطيع أن تحرر المسألة على على وجهها. كنت أتمنى أن أنتهي من الرد على هذه الشبهة، لكن الوقت أدركنا. لعلنا في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين إن شاء الله وقدر ننتهي من الكلام عن تفنيد هذه الشبهة التي لا قوائم لها على الإطلاق، ولا تنطلي إلا يعني إيه على العوام من الناس. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة.